بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول رحمه الله: ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين، فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن. وكما ذكرنا قبل أن الله عز وجل ذكر بلوغ الأجل في آيات، فمنها أراد قربه ومنها أراد انقضاءه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أنا هنا المراد به قرب الأجل كما تقدم في الآيات السابقة. قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وهنا قال: أو صرحهن. في الآية الأخرى قال: أو فارقهن بمعروف. وقلنا أن أهل العلم جعلوا الطلاق الصريح بثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والتسريح. على لفظ الطلاق ولفظ الفراق ولفظ التسريح، هذه ثلاثة ألفاظ هي الألفاظ الصريحة في الطلاق. وجمهور أهل العلم أنها لا تحتاج إلى نية، إذا كان اللفظ صريح لا يحتاج إلى نية، وإنما الذي يحتاج إلى نية ما كان كناية، مثل مثلا: اذهبي إلى بيتك واخرجي من بيتك، وغيرها من هذه الألفاظ التي هي ليست صريحة، فيكون يحتاج إلى نية. إذا كانت نيته الطلاق فهي طلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك المرأة: اجمعي ثيابك واذهبي إلى أهلك. فتبين من هذا أن من أراد الطلاق بمثل هذه الألفاظ فيعتبر طلاق مع النية، أو أنه كما ذكرنا صار في العرف أن هذه لفظة طلاق، صار في عرف الناس أنها لفظة طلاق فتعتبر طلاقا. قال: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. على إما أن تمسكوهن كزوجات لكم، ولكن بشرطين، أو بشرط أنه لا إضرار، على غير لا تضاروهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فإذا كان كما تقدم أن المؤلف رحمه الله قال: إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته لأجل أن يضر بها فإنه لا يجوز، وهذا الرجوع يعتبر غير صحيح. يعني إذا كان يريد أن يرجعها لأجل الضرار فقط، ليس أنه حن إليها أو أراد أن يصلح معها الأمر. ولهذا قال الله عز وجل في تلك الآية: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال: وإن خفتم شقاقا، أو قال جل وعلا: وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أو عليها أن تفتدي به. فالله عز وجل شرط في الرجوع عدم الإطلاق، إذا كان سيرجعها في الطلقة الأولى والثانية لكنه لا يضرها. وقد جاء عن ابن عباس من جماعة من السلف أن أهل الجاهلية كان عندهم الطلاق بدون عدد، أنا للمرء أن يطلق ما شاء، فلهذا فإذا أراد أن يضر بزوجته، أن يضر بهذه المرأة طلقها، فإذا قربت عدتها راجعها حتى لا ترجع إلى غيره ثم يطلقها، وإذا قربت عدتها راجعها. وهذا من الضرر الذي ذكره الله عز وجل كما جاء عن ابن عباس وغيره. قال: ولا تمسكوهن ضرارا أي مضارة بهن لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال، في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام، فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار، فهو يضر بنفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لماذا؟ لأن هذا الضرر الذي يلحق بغيره هو يلحق بنفسه كذلك، إما أنه سيكون عقوبة له، وإما أيضا أنه أيضا هو الخسران، فأفضل أنه له أن يمسك بمعروف أو يصرح بإحسان. قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال: لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك والفراق وكثرة الطلاق وجمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. معنى هذا قوله جل وعلا: لا تتخذوا آيات الله هزوا، حملها بعضهم على المضارة، أو أنه يعبث بهذه المرأة يضر بها ويفارقها ويرجعها، أو يجمع الثلاث عليها كما في حديث لكنه فيه ضعف، لما قال لما فيه أن يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم لما طلق الرجل ثلاثة، لكن الحديث فيه ضعف. وحمل هذا الآية أيضا جماعة من السلف، وهي قول الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي أن الإنسان لا يستهزئ بحدود الله، بل قال ابن عباس وغيره أن هذا إلزام له. معنى جاءت حديث لكنها لا تصح، على أن رجلا طلق امرأة ثم قال: إنما أمزح، فجعله طلاقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن جمع من الصحابة، وجاء عن الحسن البصري مرسلا وأيضا مقطوعا عليه موقوفا عليه، أنه كان يقول: من نكح أو طلق وقال أنه مازحا لا يقبل منه هذا، بل يلزم به. أنا مثلا سأل قال لفلان: أزوجك ابنتي أو زوجتك ابنتي، ثم قال: أنا أمزح معك، هذا كلام غير صحيح، هذا عقد، فلا ينبغي للإنسان أن يمزح مثل هذه الأشياء. وجاء حديث هناك عند ابن ماجه، ولكن الصحيح أيضا في الإرسال: ثلاث جدهن جد وهجلهن جد، ثلاث جدهن جد وهجلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، لكن العلماء أخذوا بهذا الحديث، وإن كان الحديث لا يصح لكن أكثر العلم بل بعضهم يذكره جماعا أنهم أخذوا بهذا الحديث، وذكر بعضهم أن هذه الآية تدل عليه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فمن نكح أو أنكح ابنته فهذا عقد، فإذا وافق عليه الشخص الآخر فيكون عقدا صحيحا، معنى يخرج من هذا العقد المطلق هذا العقد. وأيضا كذلك إذا طلق وقال أنا أمزح، معنى رجل مثلا يتكلم مع زوجته فيقول لها مثلا لماذا لا تذهبي إلى أهلك، فتقول له أطلقتني، فيقول نعم، ثم يقول أمزح معك، لا هذا ما يصح. فإذا قال أنه نعم على قالت أتريد أو أطلقتني، قال فيقول نعم أو يقول بلى، فهذا يعتبر طلاق، يعتبر طلاق. فإن كان لم يطلق بعد فهذه طلقة أولى. فلهذا فإن النساء لا يستهزئ بهذه الأشياء، وكثيرا ما يحصل هذا النزاع في مثل هذه العقود، فهذه العقود إذا تمت لزمت، هذه العقود إذا تمت لزمت، مثل عقد البيع أيضا إذا تم لزم ما لم يكن أو ما حتى يتفرق من المجلس، إذا تفرق من المجلس لزم هذا البيع. فالبيع فيه فقط خيار المجلس، معنى زائد عن هذه العقود، أما هذه العقود ليس فيها خيار مجلس. إذا قال مثلا زوجتك ابنتي فرضي هذا الذي زوج، معنى أن هذا زواج عقد صحيح، هذا عقد صحيح، ولو كانت هذه البنت صغيرة. بعض الناس يمزح كذلك إذا كانت هذه البنت صغيرة فيقول تريد أن تتزوجها، ويقول ذاك نعم، يقول خلاص زوجتك إياه، ويظن أن هذا مزاح، فهذا عقد يعتبر، هذا يعتبر عقد صحيح. قال ثم قال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان بصرفها في طاعة الله. أنا واذكروا نعمة الله أي اشكروها، اذكروها لتشكروها، فالشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، أنا يحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليها ويعترف بذلك بقلبه، وكذلك أيضا من شكر هذه النعمة أن تصرف في طاعة الله جل وعلا، أو يقابلها بالشكر بطاعة الله. أنا إما معنى المراد أنه مثلا نعمة العينين، هذه نعمة شكرها النظر فيما أباح الله عز وجل له، أو أنه طاعة لله. فأيضا كذلك أحيانا بعض الأشياء شكرها أنه يقابلها بالطاعة، يقابلها بطاعة، مثلا إنسان شفى الله عز وجل ابنه بعد مرض فهذه نعمة، فيقابلها بطاعة مقابل هذا الأمر، ولا يكون مثل أهل الكفر يقابلون النعمة بالكفران كما أخبر الله عز وجل عنه. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، الحكمة السنة، لأن الله عز وجل ذكر الكتاب ويذكر بعده الحكمة، ودل على أنه السنة ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة هي ما أعطاه ما أنزله الله عز وجل عليه من غير الكتاب، قال: اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم اياها وعرفكم نفسه ووقائعه في اوليائه واعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمه اسرار الشريعه، فالكتاب فيه الحكم، والحكمه فيها بيان حكمه الله في اوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، لان السنه هي وضع الشيء في موضعه، والحكمه هي هذا. فاذا جئت بالسنه فقد جئت بالحكمه. ويطلق ايضا على معنى زائد، وهو العمل بالسنه بما يكون فيها فقها وسرا. انا وهذا غالبا لا يعلمه الا العلماء. مثلا على سبيل المثال من الحكمه في السنه انه لا يستخدم الرفق دائما ولا يستخدم الشده دائما، بل الاصل في الاشياء الرفق، الاصل في معاملات الناس الرفق، لكن احيانا يحتاج الى الشده، احيانا يحتاج الى الشده، فهذا عمل بالسنه، وهي حكمه زائده على العمل بالسنه فقط. فالعمل بالسنه هو حكمه، والعمل باسرار هذه السنه يعتبر حكمه. انظر الى ما ذكره الامام ابن القيم رحمه الله في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضوابط وكذا، تجد انها ضوابط صحيحه جاءت بها الشريعه، لكن من يعرفها؟ يعرفها العلماء غالبا. قال: وما انزل عليكم من الكتاب. قال رحمه الله: فالكتاب فيه الحكم، والحكمه فيها بيان حكمه الله في اوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. لهذا قال: يعظكم به، اي بما انزل عليكم، أن يعظكم يذكركم. وهذا ما يقوي ان المراد بالحكمه اسرار الشريعه، لان الموعظ ببيان الحكم والحكمه والترغيب او الترهيب، فالحكم او فالحكم به يزول الجهل، والحكمه مع الترغيب يوجب الرغبه، والحكمه مع الترهيب يوجب الرغبه. انا قد يكون مراد كلام المؤلف ان في بعض المواضع المراد بها الحكمه هي اسرار الشريعه، وفي بعض المواضع يكون المراد بها الحكمه عموما هي السنه. قال: واتقوا الله في جميع اموركم واعلموا ان الله بكل شيء عليم. فلهذا بين لكم هذه الاحكام بغايه الاتقان والاحكام التي هي جاريه مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنه. انتهى كلام المؤلف، فنكتفي بهذا، والله تعالى اعلم.